أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الإمكان الاستقبالي، وذكرنا سابقا أن الضرورات التي تطرح في كلام المناطق خمس ضرورات. الضرورة الأولى هي الضرورة الأزلية، والثانية هي الضرورة الذاتية، والثالثة هي الضرورة الوصفية، والرابعة هي الضرورة الوقتية، والخامسة هي الضرورة بشرط المحمول. وذكرنا أن الإمكان الأخص هو الإمكان الذي يعني سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية، وبطريق أولى الأزلية. وأما الإمكان الاستقبالي فيعني سلب الضرورات مضافا إلى التي ذكرت في الإمكان الأخص الضرورة بشرط المحمول أيضا. وعندئذ فمعنى ذلك أن الشيء غير متحقق في الحاضر، وإلا لكان ضروريا بشرط المحمول، أو إن الشيء غير متصف بصفة هي المحمول في الحاضر، وإلا لكان ضروريا بشرط المحمول. وعندئذ ففي قولنا مثلا زيد كاتب بالفعل يحمل عليه الضرورة بشرط المحمول إن كان كاتبا الآن، لأنه عليكم السلام، لأنه إن كان كاتبا الآن فهو كاتب فيحمل عليه الكتابة بالضرورة بشرط المحمول. وقد مهدنا الكلام سابقا في الفصل السابق عن الضرورة بشرط المحمول، والتي تعني الوجوب اللاحق. فالشيء الموجود الممكن الموجود محفوف بالضرورتين، الضرورة السابقة وهي بمقتضى قاعدة ما لم يجب لم يوجد، والضرورة اللاحقة لوجوده وهي الضرورة بشرط المحمول. فيك تزيد، فيك تقول ولكن ترجع إلى الضرورة الوصفية بالدقة، يعني حتى إن بعضهم أرجع الضرورة الوقتية إلى الضرورة الوصفية. يعني المقصود من الضرورة الوقتية والضرورة الوصفية إنه مضافا إلى نفس وجود الموضوع نشترط شرطا آخر، إما وصف وإما وقت معين، سواء كان الوصف مكان أو حال أو غير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كل شيء موجود في الزمان الحاضر هو ضروري بشرط المحمول، لأن وجوده يعني خروجه عن كتم العدم، فإن خرج عن العدم فهو محفوف بالضرورتين، الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. فإن أردنا أن ننفي الضرورة بشرط المحمول فنحن ننفي وجوده بالفعل. إن أردنا أن ننفي الضرورة بشرط المحمول فنحن ننفي وجوده بالفعل. فإن أمكن وجوده في المستقبل كان ممكنا بالإمكان الاستقبالي، وعليه فالإمكان الاستقبالي هو عبارة عن نفي الضرورات الثلاث السابقة مضافا إلى الضرورة بشرط المحمول، ولا يكون هذا الأمر إلا استقباليا، يعني لا يكون الشيء المسلوب عنه الضرورة بشرط المحمول إلا استقباليا، ولذلك يوصف بالإمكان الاستقبالي بهذا المعنى. ولكن ها هنا سؤال، هل الإمكان الاستقبالي واقع في الخارج وهو صفة حقيقية في نفس الأمر ومتن الواقع أم لا؟ الحكماء يرفضون هذا الأمر، يرفضون كون الشيء متصفا بالإمكان الاستقبالي بمعنى أن هذه الصفة هي له في نفس الأمر، ويرجعون الاتصاف بالإمكان الاستقبالي إلى غفلتنا عن سلسلة العلل والمعلولات في المستقبل. وبعبارة أخرى، إن الزمان الحاضر والماضي والمستقبل سواء في الواقع، يختلف الماضي عن المستقبل والحاضر بالنسبة إلينا بسبب ضيق علمنا وبسبب غفلتنا عن المستقبل، وإلا فإن المستقبل كالماضي والمستقبل كالحاضر، له سلسلة العلل والمعلولات وهو واقع، وهو واقع. فالزمان المستقبل لا يختلف عن الزمان الماضي إلا من جهة سعة علمنا به أو عدم علمنا به، فهو فالصفة التي يتصف بها الموصوف في المستقبل هي بالنسبة إلينا في المستقبل، ولكن في نفس الأمر والواقع هذا خارج عن قيد الزمان. نفس الأمر والواقع، كل شيء في نفس الأمر والواقع في المستقبل والماضي والحاضر هو إما موجود وإما معدوم، فلا يتصف أي شيء في نفس الأمر بالإمكان الاستقبالي، إنما الوصف بالإمكان الاستقبالي لضيق أفق علمنا. ولذلك يقال إن الإمكان الاستقبالي يرجع إلى الغفلة عن المستقبل وإلى عدم العلم بسلسلة العلل والمعلولات المستقبلية حتى. ومن هنا نبه على قضية، وهي أن الإمكان الاستقبالي لا يوصف به مثل حكمنا بشروق الشمس غدا، لأننا نحكم بضرورة شروق الشمس غدا، لأن هذا الأمر غير ممكن استقبالا بل هو ضروري. ويريدون من هذا الأمر القول بأن عالم الواقع ونفس الأمر محكوم بسلسلة العلل والمعلولات، لا فرق في ذلك بين الحاضر والماضي والمستقبل. وإن كان الأمر كذلك فلا يتصف شيء بالإمكان الاستقبالي، بل كل شيء سواء أكان في الماضي أو المستقبل أو الحاضر هو متصف بالضرورة بشرط المحمول على الأقل، إما ضرورة الوجود بشرط المحمول أو امتناع بشرط المحمول، ضرورة العدم بشرط المحمول. ما في غيب في متن الواقع، ما في شيء اسمه غيب بالواقع، الواقع كله شهود وشهادة. الواقع إما هو يعني الشيء في الواقع إما موجود وإما معدوم، فهو لا محالة إما ضروري الوجود بشرط المحمول أو ضروري العدم بشرط المحمول. والفرق بين الماضي والمستقبل والحاضر هو بالنسبة إلى أفقنا العلمي، لا إلى الأفق العيني، لا إلى نفس الأمر. بنفس الأمر ما فيك تقول هذه كثير مسألة ضرورية، ما في شيء بنفس الأمر اسمه محدودية من جهة الزمان. قالوا كل يوم بيزيد نفس الأمر، قالوا كل يوم بيزيد نفس الأمر، نفس الأمر هو هو واقع، هو الواقع. نحن نفرق بين المستقبل والحاضر والماضي من جهة أفقنا وغفلتنا عن الموجودات. وأما في الواقع ما في شيء اسمه إمكان استقبالي، في الواقع كله ضروري بشرط المحمول، إما ضروري الوجود بشرط المحمول أو ضروري العدم بشرط المحمول. خليني شبه لكم إياها بتشبيه ذوقي مثل ما بيقولوا العرفاء ليتضح المسألة عندكم. أحسن، سامعوا مني قبل بمرة. فمثل ما قال السيد، طبعاً نشبه مثلا إذا عندنا نملة عم تمشي على السجاد اللي قدامنا، على الساعة 10 النملة عم تمشي على اللون الأحمر، على الساعة 10:05 بعد على اللون الأحمر لضعف أفقها ومحدوديتها من هالجهة، على الساعة 10:30 اطلعت على اللون البيج لأنه وصلت له، اطلعت عليه. فانكشاف اللون البيج بالنسبة لها استقبالي، بينما أنت اللي عندك هيمنة بصرية على هذه السجادة في نفس اللحظة على 10 بتشوف الأحمر والبيج وكل المشهد، فهو مش ممكن بالنسبة لإلك. الواقع هو لا وجود لاتساع في الواقع مع الزمان، الواقع هو هو. والمطلع على الواقع كمان إذا بدنا نحكي من جهة الواجب سبحانه وتعالى، كل مشهد الوجود بالنسبة له منكشف ولديه قاهرية، ولديه قاهرية ومالكية تكوينية على هذا، على الزمان وعلى الزمانيات لا أقل. فبالتالي ما في إمكان في متن الواقع استقبالي، ما في شيء، ما بينطر الواقع لأقول بنت أنا الواقع أنتظر غدا ماذا سيكون ضروريا وماذا سيكون ضروري العدم أو الوجود. في الواقع ما وجد وجد وما عدم عدم، انتهى. فعليه الإمكان الاستقبالي لا يتحقق إلا في أفق الضيق العلمي والغفل. قال المصنف ممتاز.
ولو سميناها زمن تشبيها بالزمن.
نعم.
حدوث يعني تغير بعد التغير.
نعم.
وبالتالي بالحاضر الفعلية فعالية الوجود يعني هلا ممتنع.
هلا هو ضروري العدم بشرط المحمول. بكرة ضروري الوجود بشرط المحمول.
يعني بالحاضر الحالة اللي حتكون هلا هي مش موجودة مش فعالية ستتفاعل حالة جديدة.
إيه ولكن نحن عم نحكي عن بشرط المحمول لما ينحكى فهمت سؤالك. نحن عم نقول الإمكان الاستقبالي هو نفي الضرورة بشرط المحمول. لما نقول نفي الضرورة بشرط المحمول بكل آن من آنات الزمن في ضرورة بشرط المحمول. أحسن 100%. وقد يستعمل أي لفظ الإمكان بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث والضرورة بشرط المحمول أيضا، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان العام أو بالإمكان الاستقبالي. ليش قال غدا؟ لأن إذا مش غدا يعني في ضرورة بشرط المحمول. ويختص بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد. هذه لم تتحقق بعد في تحفظ عليها، خاصة بمباحث الطبيعيات بيثبتوا. قداش أنا صرت أقيلكم ممكن كتير صرت أقيلكم مباحث الطبيعيات إلى دخال منيح بفهم القضايا. بمباحث الطبيعيات من حكى عن الزمن والزمان عند الحكماء المشاء له قسط وفير في بحث الطبيعيات. الزمن هو مش مركب من أجزاء. الزمن إذا ما ننشبه طبعا هذا لتقريب الصورة، الزمن واحد شخصي شق في وحدي يعني عرفت كيف، مش هو أجزاء ينقضي جزء ويأتي جزء. الزمن هذا هو، هي هذا الزمن، انتهى الموضوع. عرفتوا كيف؟ لأنه تابع للمادة وتابع للحركة وتابع إلى غير ذلك. فما في شيء اسمه لم يتحقق بعده في نفس الأمر. بتقولي لم يتحقق بعده بالنسبة إلي صح، بس وجودك العلمي هو مش الوجود العيني. تفتوا عم نحكي بنفس الأمر، يعني هذا المتن الواقعي ما في إمكان استقبالي بقلبه. لم تتحقق بعده حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول. وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة. لا في اختلاف، في اختلاف بس ما في تناقض، في تعميق إذا ما نسميه، في تعميق لهالمسألة، يعني في إذا بدك تسميها في مزايدة على المشاء بهالقضية يعني بعد شوي. يعني مثل هلا أعطيك مثل كتير صارخ، المتكلمين قالوا بالحدوث الزماني صح، نحن أنكرنا الحدوث الزماني صح، إجوا المشاء قالوا بالقدم الزماني، إجا الحكم المتعالي قالوا بالحدوث الزماني. بس نفس اللي قالوا في المتكلمين لا، حدوث الزماني هو متوغل في القدم اللي قالوا يعني المشاء أعمق. يعني قالت الحكم المتعالي بالحدوث الزماني بس مش بمعنى اللي قالوا المتكلمين. فلما نقول مثلا إنه الحكم المتعالي عنده شيء أعمق من اللي طرحه المشاء أو غير، مش غير قهقرائي يعني عرفت كيف، مش رح نرجع على قول سابق يعني. عشان هيك بكتير من الأحيان ملا صدرة بيقرر قول ابن سينا بيجع بيقرر قول تاني من دون نقد قول ابن سينا، بمعنى انه هو بالحقيقة مش عم ينقد بقدر ما هو عم بيحاول يعمق على مبانيه. لأنه نقد ابن سينا قد يفهم في بعض الأحيان، أكيد هذا كلام، في بعض الأحيان أنه هو نوع من رجوع إلى المعركة اللي كانت بين ابن سينا ومتكلمين مثلا. فإذا نقدنا ابن سينا فنحن شو؟ متكلمين. مش هيك، في خطوة للأمام كانت. وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع. يعني الغفلة عن هذا كل، يعني نحن نغفل عن أن كل شيء إما واجب أو ممتنع في الحاضر أو الماضي أو المستقبل. كل شيء واجب أو ممتنع، فغفلتنا عن أن كل شيء واجب أو ممتنع يجعلنا نقول بالإمكان الاستقبالي لانتهائه إلى علل موجبة. يعني كل سلسلة العلل متحققة، فإذا تحققت سلسلة العلل فتحقق الوجوب السابق واللاحق فتحقق الضرورة بشرط المحمول. مفروغ عنها ويسمى الإمكان الاستقبالي، هذا هو الإمكان الاستقبالي.
الإمكان الخاص هو أنه في الواقع يمتنع الوجود، يعني الامتناع الذي يمتنع واجب الوجود يعني حسب حال المهن. رغم هيك ما اشترطنا وصفناه بالإمكان الخاص، ما اشترطنا
بالإمكان الخاص هو وصف للماهية. هون نحن عم نحكي عن الشيء الموجود بالنسبة للمستقبل. تفت سؤالك مهم. بالإمكان الخاص هو وصف للماهية بغض النظر عن وجودها. فهمت علي؟ هون عم نحكي عن هذا الشيء الموجود بالنسبة للمستقبل. بالإمكان الخاص عم نحكي عن وصف الماهية بقطع النظر عن اتصافها بالوجود، مع أن في نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. أحسنت. فهمت علي؟ ها؟ طيب، هذا تمام الكلام في الإمكان الاستقبالي. بقي معنيان ذكرهما المصنف في هذا الفصل، هو الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي. الإمكان الوقوعي لعله بيجري على الألسن كثيرا يعني في العلوم المختلفة. ويقصد بالإمكان الوقوعي ما لا يمتنع وجوده بالذات وما لا يلزم من وجوده ممتنع آخر. يعني هو غير ممتنع بالذات وغير ممتنع بالغير. فإن كان الشيء غير ممتنع بالذات وغير ممتنع بالغير، يعني لا يلزم من وجوده محال، يسمى بالإمكان الوقوعي. مثال الممتنع بالذات واضح. تقول مثلا شريك الباري ممتنع بالذات فلا يوصف بالإمكان الوقوعي، يعني وقوعه غير ممكن، وجوده غير ممكن، فهذا بالنسبة للامتناع الذاتي. بالنسبة للامتناع الغيري، وجود المعلول من دون علة، وجود المعلول من دون علة ممتنع بالغير، ولكن المعلول ممتنع بالذات. المعلول مش ممتنع بالذات، ألف ممكن بالذات، ممتنع بالغير لعدم وجود علته. فألف تقول مثلا وجود ألف من دون علتها ممتنع بالغير. سلب الامتناع بالذات وسلب الامتناع بالغير هو الذي يقال له ممكن وقوعا، يعني وقوعه مش مستحيل، وجوده مش مستحيل، يعني لا هو مستحيل في ذاته ولا يلزم منه محال. لا يلزم منه محال حتى لو هو مش مستحيل بذاته، بس وقوعه مستحيل لوجود محال، لوجود مانع. مثلا لنفترض مثلا انه في احراق النار. قلنا احراق النار حتى يترتب الاحراق على النار ينبغي ان تتحقق النار مع الشرط وفقد المانع. الإحراق بنفسه ممكن ذاتا، تحقق الإحراق ممكن ذاتا، بس مش ممكن وقوعا لأنه في مانع عن إحراق النار لنفترض. فعدم اكتمال العلة يصير المعلول غير ممكن وقوعا لامتناعه بالغير. فالشيء سواء أكان ممتنعا بالذات أو ممتنعا بالغير لا يمكن وقوعا. فإن لم يكن ممتنعا بالذات، سلب الامتناع بالذات مع سلب الامتناع بالغير يسمى الشيء بسبب ذلك ممكن وقوعا، يعني ممكن يصير. وبهذا يتضح الفرق بين الإمكان الوقوعي والإمكان العام. فالإمكان العام أولا هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، بينما الإمكان الوقوعي سلب الامتناع عن الجانب الموافق للحكم. الإمكان العام قلت لي الإنسان موجود بالإمكان العام، يعني عدمه غير ضروري. لما تقول لي الإنسان ممكن أو الإنسان موجود بالإمكان الوقوعي، يعني وجوده غير ممتنع، مش عدمه غير ضروري. الإمكان العام عدمه غير ضروري. هلأ بدي أقول ملاحظة دقيقة ومع مني.
سلب الامتناع عن الطرف الموافق.
أحسنت. سلب الامتناع الأعم من الذات والغير. وبعبارة أخرى، الإمكان الوقوعي يعني سلب الامتناع الذاتي والغير بالنسبة للطرف الموافق للقضية. أما الإمكان العام فهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. بالإمكان الوقوعي ما كنا عم نحكي عن الطرف المخالف للحكم، عم نحكي عن الطرف الموافق للحكم. عم نقول الإمكان الوقوعي لا يلزم من وجوده ممتنع. بالإمكان العام عم نقول عدمه غير ضروري. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية الإمكان العام، هذا الفرق بين الإمكان العام والإمكان الوقوعي. الإمكان العام هو سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف من دون نظر إلى الضرورة الغيرية. سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم، هلا رح أوضحهم، من دون نظر إلى الضرورة الغيرية، بخلاف الإمكان الوقوعي الذي يعني سلب الامتناع الذاتي والغير عن الجانب الموافق. بيانه عندما نقول مثلا ألف موجود بالإمكان الوقوع بالإمكان العام، شو يعني إمكان عام؟ يعني عدمه غير ضروري. شو يعني بتعبير آخر؟ لما نقول ألف موجود بالإمكان العام يعني لا يوصف بضرورة العدم، ليس ممتنعا ذاتا. فالإمكان العام في قولنا ألف موجود بالإمكان العام يعني سلب الامتناع الذاتي، بينما بالإمكان الوقوعي نسل بالامتناع الذاتي والغير. أحسنت، عشان هيك قالوا هو الإمكان العام أعام. فبالتالي الإمكان الوقوعي بيسلب امتناعان، امتناع الذاتي والامتناع الوقوعي، يعني وجوده ممكن وقوعا، يعني وقوعه لا يلزم منه امتناع، لا امتناع ذاتي ولا امتناع غيره. أما الإمكان العام فأنت عم تقول عدم وجوده ليس ضرورة، ليس ضروريا بالذات، يعني لا يتصف بالضرورة الذاتية. هذا الفرق الثاني بين الإمكان العام والإمكان الوقوعي. مثال، خلينا أعطيكم يا مثال. مثلا بتقول الإنسان موجود بالإمكان العام، يعني ضرورة عدم الإنسان مش ضرورية، أو عدم الإنسان مش ضرورة ذاتية، مش ضرورة ذاتية للإنسان. بالإمكان الوقوعي شو عم تقول؟ عم تقول الإنسان ممكن وقوعا، يعني فرض تحقق الإنسان لا يلزم منه لا امتناع ذاتي ولا امتناع غيره. أما إذا أنت افترضت أن الإنسان بحال عدم تحقق علته ما بصير ممكن وقوعا، بس بضل ممكن بالإمكان العام. تعالوا نفترض هالفرض، عنا إنسان ما في مانع من تحقق علته، هذا ما في مانع من تحقق علته وهو ممكن ذاتا، فلا هو ممتنع ذاتا ولا هو ممتنع بالغير، يوصف بالإمكان الوقوعي. أما لو فرضنا أنه في إنسان وعلته مش موجودة فصار ممتنع بالغير، فلا يوصف بالإمكان الوقوعي، ولكن يبقى يوصف بالإمكان العام، لأنه الإمكان العام هو فقط سلب الامتناع الذاتي. فبتقول الإنسان اللي مش متحقق علته ممكن بالإمكان العام بس مش ممكن بالإمكان الوقوعي. واضح شيخ علي؟
وهذه كمان جهة.
أحسن طبعا طبعا، جيد. هذا تمام الكلام إذن في الإمكان الوقوعي. قال: وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما ما يسمى بالإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير. هذا الإمكان الوقوعي، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ولكن مش أي ضرورة، ضرورة ذاتية، ها؟ ضرورة ذاتية. هذا هو الإمكان الوقوعي، واللي هو المعنى الخامس من معاني الإمكان التي طرحها المصنف. المعنى الخامس من معاني، أو المعنى السادس من معاني الإمكان التي طرحها المصنف، هو الإمكان الاستعدادي. هذا شوي بدأ تركيز منكم، وإن كان تصورا سهل، يعني مش إنه، لأنه بحثنا مثل ما قلت أنا تصور يعني، وإلا في مباني بتفوت هون. أولا الإمكان الاستعدادي هو عبارة عن إمكان فعلية الشيء الذي كان بالقوة بالنسبة إلى ما هو له بالقوة. فعلية الشيء، فعلية الشيء الذي كان بالقوة. مثلا النطفة فيها قوة أن تكون إنسانا، فإذا كان فيها قوة أن تكون إنسانا فهي متصفة بالإمكان الاستعدادي للإنسانية. نعم، جيد. معنى القوة والإمكان الاستعدادي لا اختلاف بالاعتبار، هن واحد ذاتا بس مختلفين بالاعتبار. منيح اللي قلته. هناك نسبتان، تارة ننظر إلى النطفة بالقياس إلى ما إلى الإنسان، يعني إلى المستعد له، تنظر إلى النطفة وتقول هذه إنسان بالقوة، يعني فيها إمكان استعداد أن تكون إنسانا. فإذا نسبت المستعد أو نسبت هذه القابلية وهذا التهيؤ إلى المستعد له سميت هذه القوة بالإمكان الاستعدادي، يعني تقول هذه ممكنة استعدادا للإنسان. تارة لا، تارة تنظر إلى النطفة وتحكم عليها بغض النظر عن المستعد له، فتسمي هذه الجهة اللي هي نفسها ذاتا يعني تسميها قوة أو استعداد، تسميها استعداد. فعندنا شيء اسمه استعداد وفي شيء اسمه إمكان استعدادي. هي أنك تنظر إلى من دون نظر إلى نسبة إلى المستعد له، يعني تنظر مرة بتقايس بين النطفة والإنسان تقول في إمكان استعدادي، مرة تنظر إلى ذات النطفة بتقول هذه فيها استعداد. أحسن، فيها استعداد، يعني الاستعداد وصفها من دون نسبة إلى المستعد له. بس أمتى بتصير ممكن تكون إنسان؟ لما نظرت إلى الإنسان وقايست بين الإنسان والنطفة. وعليه فالقوة والاستعداد هي والإمكان الاستعدادي أمر واحد ذاتا، ولكن اختلاف بالاعتبار. تارة تقيس هذا التهيؤ الموجود في النطفة إلى المتهيأ له فبتسمي إمكان استعدادي، لأنه أنت بتصير إمكان له. واضح؟ مرة لا، تنظر إلى نفس النطفة بتقول هي فيها استعداد وقوة. ولكن إذا قايست هذا الاستعداد ونسبته إلى ما يستعد له بصير اسمه إمكان استعدادي. فهو واحد ذاتها، مع أنها شغلتان، واحد ذاتا ولكن اختلاف بالاعتبار العقلي ونظر العقل، إما مع نسبة إلى المستعد له أو من دون نسبة إلى المستعد له. مع نسبة إلى المستعد له هذا يسمى إمكان استعدادي، من دون نسبة اسمه استعداد.
اسمه استعداد من المعاني النسبية اللي بتنسبها لشيء مثل الحضارة، ما في يقول هي فيها استعداد من دون ما الحضارة انه استعداد لشو؟ ولا ما في استعداد هيك؟
بلى، ليش؟ فيها استعداد لأنها في عالم الطبيعة والمادة. جيد الكلام، بدي أذكر هذا اللي قلته أنت. لا، نفس هلا هذا بدي أذكر هذا الكلام أنت اللي هلا قلته رح أذكره، إذا ما تجاوب عن سؤالك مش عم نحن. جيد، فإذا الاستعداد هو محض القوة، هو نفس كون الشيء ليس فعلية تامة، نفس كون الشيء ليس فعلية تامة يعني هو مستعد له قابلية أن يكون. هذه القوة الموجودة أو عدم الفعلية التامة الموجودة انقيست إلى صراط غايتها سميت إمكانا استعداديا. يعني مثلا بتقلي البذرة فيها استعداد والنطفة فيها استعداد، ولكن البذرة إمكانها الاستعداد لأن تكون شجرة تفاح، والنطفة إمكانها الاستعداد لأن تكون إنسانا. فكل استعداد وكل قوة له غاية، غاية المستعد له. بالنظر إلى تلك الغاية فما بتقلي يا شيخ فضل البذرة فيها إمكان استعدادي إنه تكون إنسان، تقلي البذرة بالقياس إلى الشجرة فيها إمكان استعدادي بالقياس إلى الشجرة، وإن كان هون في استعداد هون في استعداد، لكن بالقياس إلى الشجرة صار اسمه إمكان استعدادي للشجرة، بس النطفة فيها إمكان استعدادي للإنسان. فهو باختلاف النظر إلى المستعد له بيختلف الإمكان الاستعدادي. فسنخ الإمكان الاستعدادي الموجود بالبذرة هو مش مثل سنخ الإمكان الاستعدادي الموجود بالنطفة، لأنه سنخ الإمكان الاستعدادي الموجود بالبذرة يصيرها شجرة، وسنخ الإمكان الاستعدادي الموجود بالنطفة يصيرها إنسانا. فهو في خط ماشي على البذرة وخط ماشي على النطفة، يختلف الإمكانين الاستعداديين باختلاف شو الغاية اللي هي مستعدة له. هذا له ربط إنه الاستعداد واحد بس الإمكان الاستعدادي مختلف ساعتها. أحسن، كل شيء في عالم المادة فيه استعداد وقوة، صح؟ بس أمتى بصير؟ يعني ما تقول ممكن، ممكن شو؟ ممكن يكون إنسان، هذه مش موجودة بالاستعداد تعلى البذرة. لاحظت؟ ممكن تكون شجرة مش موجودة بالاستعداد تعلى النطفة. فيختلف الإمكانان الاستعداديين مع أنه هن بحد ذاتهم اثنيناتهم يتصفان بوجود القوة والاستعداد بيناتهم. فالإمكان الاستعدادي هو اللي بيضيق لك خط السير تعول المستعد بهذا المعنى. لا مش قبال الثبات، مقابل الفعلية، ثبات مقابل الحركة. وإن كنا سمحت السيد يوافق صدر المتألهين فإنه ما عندنا ثبات بعالم المادة، فمظبوط، ففينا نقول يعني ساعتها بنوصل لهالنتيجة بس مش بهالمقدمة يعني. أحسن، جيد. هذا ما نذكره بعد شوي لما نحكي عن إنه الإمكان الاستعدادي يحتمل الشدة والضعف، القرب والبعد من غايته، ما نحكي. هذا هو الإمكان الاستعدادي. فإذا الإمكان الاستعدادي هو كون الشيء منسوبا إلى ما يستعد له ويستلزم، هون دقيقوا معي، ويستلزم الإمكان الاستعدادي وجود القوة والاستعداد في الشيء، فلا يتصف الشيء الذي يكون فعليا من جميع الجهات لا يتصف بأنه ممكن استعدادا لشيء الفعلي من جميع الجهات. مثلا الواجب سبحانه وتعالى لا يتحقق للإمكان الاستعدادي عنده لأنه فعلي من جميع الجهات. الإمكان الاستعدادي بده قوة وحركة نحو المستعد له. وعليه وكذلك الأمر في المجردات، المجردات ما فيها إمكان استعدادي لأنه لا حركة في المجردات، بمعنى أحسن لأنه فعلية تامة، أو خلينا نتنزل لأنها لا قوة فيها. ويظهر أيضا ويتأكد هذا الأمر بالنظر إلى ما ألمحنا إليه سابقا في عدة موارد في الفصل، في المرحلة الأولى لما كنا عم نحكي عن الهيولة ومراتب التشكيك، أضعف المراتب وأعلى المراتب، وحكينا عن الحاشيتان، وسأل الشيخ فضل شو يعني حاشيتان، وأنا نكتت نكتي وكملت عنها وعرض عريض وغيرها. ومرقت معنا قصة الصورة والمادية إخوان وان بالإشكال الخامس أو السادس من إشكالات الوجود الذهني، لما كنا عم نحكي انطباع الكبير بالصغير وأنه حله حل هو أنه ما لا ينقسم إلى آخره، وما ارتضينا الحل وحكينا هنيك شوي. ها؟ رزق الله جاي، ما في إقفال هلا. ممتاز. فإذا القوة تلازم المادة، القوة تلازم المادة، وين في قوة؟ في مادة، لأن الهيولة هي القبول المحض مثل ما حكينا، وهي القوة التي ليس لها من فعليتها إلا فعلية أن تقبل، فهي قوة محضة. جيد. فإذا كان الأمر كذلك والإمكان الاستعداد يقتضي وجود قوة وفعل في الشيء، لما تقول لي هذا الشيء هو كتاب بالفعل ولكنه رماد بالقوة، فلديه إمكان استعداد أن يكون رمادا. فلا يتحقق الإمكان الاستعدادي إلا في الموجود الذي فيه جهتا القوة والفعل، وهذا ما لا تحقق له إلا في عالم المادة على ما سيأتي وأتى الماح إليه من يعني قبل. ما في قوة فعل إلا بعالم المادة، ما سوى عالم المادة كله فعل فعلية. وعليه فالإمكان الاستعداد لا يتحقق إلا في عالم الطبيعة، بل أكثر من ذلك، عالم الطبيعة كل محكوم للإمكان الاستعدادي، لأنه لا يصل شيء من عالم الطبيعة، مش في عالم الطبيعة، من عالم الطبيعة يعني من موجودات عالم الطبيعة، لا يكون فعليا من جميع الجهات، ولا بصير مجرد. وعليه كل شيء في عالم الطبيعة محكوم بالإمكان الاستعدادي، ما بيوصل لمرحلة مش ممكن استعدادا، دائما هو ممكن استعدادا. أكثر من ذلك، هودي كلهم تعميق ذكر اللوازم. إذا قلنا بالمادة الأولى وبالمادة بشكل عام، وأنها عبارة عن جهة القوة والقابلية في الشيء، يعني نحن لم نكن في زمان من دون موجود في قوة وفعل، دائما في شيء قبلنا. يعني هذه الشغلة هلأ هي كلينكس بالفعل ورماد بالقوة. قبل ما تكون كلينكس بالفعل كانت شيء بالقوة لصارت كلينكس بالفعل. لكملك. فكل ما نرجع لورا، عشان هيك بقولوا كل حادث زماني، يعني كل موجود من موجودات عالم الطبيعة مسبوق بمادة ومدة، يعني كل شيء موجود في عالم الطبيعة مسبوق بقابلية وجوده، لأنه حركة قوة وفعل هي حركة عالم الطبيعة. فنصل، هذا كله إشارات يا إخواني، فنصل إلى أن العالم الطبيعي حركته سرمادية، يعني ما في بداية زمنية لعالم الطبيعة. كل ما توصل بداية زمنية لعالم الطبيعة بتقول ما شو في قبله، مش يلزم التسلسل، يلزم القدم، قدم عالم الطبيعة، قدم عالم الطبيعة. يعني ما في بيج بانج، يعني هيك بلش عالم الطبيعة عنده، يعني عالم الطبيعة قديم، لأنه كل حادث زمانا مسبوق بمدة ومادة. وهذا الأمر إن شاء الله بيجي تفصيله لما نحكي عن المادة ببحث الماهيات والجواهر. لا الإمكان الاستعدادي أحسنت، الفعلية مستقبلة، ولكن الآن أنا متصف بالإمكان الاستعدادي. صحيح جيد. لا ما عم نحكي البيج بانك فيما هو مأنوس لدى الأذهان، لا ما بيخالف، وأنا ما عنديش مشكلة فيهم كلهم ده شخصيا يعني. فما في بداية زمنية للعالم، ما بتقول العالم بلش على الساعة كذا، قبل كان في عدم زماني، لا، الزمان مطلق مش محدود من حيث الزمان يعني، فليس للزمان زمان. مش مكان موجود، مكان مسبوق بمادة ومدة، حتى لو مش هو، مثل الخشبة بتصير رماد، الرماد مسبوق بمادة سيارتها رماد، أو وقعت في طريقة سيارتها رمادا. ممتاز، عرفت شو بدك تسأل. المادة الأولى ليست أمرا محسوسا وليست جسما، المادة الأولى هي أمر معقول، يعني هي أمر متحد مع الصور. يعني أنت مش إنه الله سبحانه وتعالى أوجد المادة الأولى مثل المعجونة بعدين عمل منها أشياء، مش هيك المادة الأولى. المادة الأولى هي نفس موجود في كل الموجودات. المادة الأولى ليست إلا القابلية، بمجرد ما تفترضها متعين ما عاش صارت قابلية، صارت فعلية. ما هي هذا الكلام.
طيب بس هو شو ما يكون الاول
شو كلام صح. الكلام هو انه الصورة ليست ذاتية للمادة، فهي عرض غريب اذا صح التعبير عن قرب الصورة، فبدا معروف، بدا سبب، بدا واسطة في الثبوت. مش انت ما عم تفترض، انت كأنك عم تفترض انه المادة والصورة هن وجدوا منذ الأزل، يعني أو إنه في مادة وصورة أولية. أنت عم تفترض وكأنه عروض الصورة على المادة هو لذات المادة.
لا مش ضروري لذات المادة، مش دي مع بعض يعني.
كيف؟
وجدا مع بعض.
آه ممتاز. ممتاز. ولكن الكلام هو ليش تعينت هالصورة من دون الصورة الثانية لها للمادة؟ هون بينطلق السؤال. تعين صورة للمادة دون صورة أخرى هو داخل بحركة الأجسام. بيجي الكلام عنه إن شاء الله نحن بالمادة ببحث الماهية. قال المصنف: وثانيهما الإمكان الاستعدادي، وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد فبيكون اسمه استعداد، ونسبة إلى الشيء المستعد له. فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد، لها عم تنظر لوصفة، هي لها استعداد أن تصير إنسانا. وبالاعتبار الثاني الإمكان الاستعدادي، يعني بمقايسة الإنسان لها، بتقول الإنسان ممكن لها، مش هي مستعدة للإنسان، بتقول الإنسان ممكن لها استعدادا، هي مستعدة للإنسان ولكن الإنسان ممكن له. هذا الاختلاف الاعتبار. فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، يعني مرة بتقول هذه النطفة مستعدة للإنسان، مرة بتقول الإنسان ممكن للنطفة. هذا الاختلاف بالاعتبار، ولكنه بيرجع للاستعداد الموجود فيها والقوة اللي هي موجود فيها. مظبوط. عم تلاحظ، ما هي هون عم اقول لك، يعني عم تلاحظ انت النطفه تقول فيها الاستعداد، ما عم تلاحظ الشيء المستعد له فيها. فبتقول انت سواء قلت هي، يعني بتقول النطفه تستعد او فيها استعداد، ما انسان او غير انسان فيها استعداد، يعني عم تقول الاستعداد هو بالنظر الى النطفه. مره بتقول الانسان موجود في النطفة، أو النطفة أو الإنسان متحقق في النطفة على نحو الإمكان الاستعدادي بهذا المعنى، يعني بتجيب المستعد له إلى الموصوف أو المستعد أو المستعد. هذا هو إذن الكلام في الإمكان الاستعدادي، هو خاص بعالم المادة، ما في إمكان استعدادي إلا بعالم المادة. بعد هذا الكلام يأتي المصنف ليفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. وقبل التفريق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي في نقطة. لأنه ما في قوة إلا بالمادة، لأنه عالم المادة هو عالم القوة، عالم المجردات هي الفعلية. هذا اللي ذكرته من شوي، إنه الإمكان الاستعدادي لا يتحقق إلا في عالم المادة، لأنه الإمكان الاستعدادي يستدعي قوة في المستعد، صح؟ قوة في المستعد لأن يتحقق له فعلية المستعد له. بالمجردات ما في قوة، بالمجردات ما في قوة، سيأتي بحث هذا تفصيلا بالمراحل اللاحقة. المجردات هي فعلية، فما في قوة لأن تصبح شيئا ثالثا أو ثانيا. بس بكل ما في قوة،
حتى
ما في قوة. هلا بحثوا بيجي هذا، ما بيأثر، ما تختلط عليكم الأبحاث، ما تختلط عليكم الأبحاث. ذكرتوني بإشكال بيذكر، بيختم هلا خلصت. في إشكال كنا عم نعطي درس إلهيات، وإجا وجينا قلنا إنه بالآخرة الكل يصل إلى التجرد، كلنا منتجرد بالآخر. طلع واحد قال لي حتى فرعون بيتجرد، حتى كلنا منتجرد بالآخر، المؤمنين والكافرين بيتجردوا بالآخر. ما ركبتش معه لأنه عنده تلازم بين التجرد والكمال، عرفت كيف؟ مع أنه بالحقيقة ببحث المعاد يذكر أنه التجرد تجردان، تجرد شيطاني وتجرد رحماني، أو تجرد بالعكس أنه التجرد هو شدة الشيء، فبالتالي الكافر لما يتجرد بتعذب أكتر يعني. عرفت كيف؟ فأحياناً ما منا نخلط بين مسألة التجرد الناقص والتجرد التام وبين وجود القوة. القوة في عالم المادة هذا ما بيمنع وجود تجرد ناقص يعني، لاحظتوا كيف؟ فهذا المبحث ما خصه بهذا المسألة. فإذا الإمكان الاستعدادي هو القوة والقابلية لأن يتبدل الشيء إلى شيء آخر يستعد له، هو الذي يسمى يعني نسبة المستعد له إلى المستعد يسمى إمكانا استعداديا. فتقول الإنسان ممكن بالنسبة إلى النطفة، ممكن بالنسبة إلى النطفة، هذا الممكن بالنسبة إلى النطفة هو اللي بسموه إمكان استعدادي، فالإنسان ممكن استعدادا بالنسبة إلى النطفة. أما هناك بعض الفروقات بين هذه بين أنحاء الإمكان المذكورة مع بعض اللفتات يأتي ذكرها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.